بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركة، لقاءات سلسلة الثمار اليانعة للأعمال الصالحة. أحبتي في الله، لا زال الحديث موصولا حول ثمرات العبادات البدنية، وقد تكلمنا في المحاضرة الماضية عن ثمرات الجلوس في المساجد، وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل سوف نتكلم عن ثمرات المشي إلى المساجد. وقبل أن أذكر هذه الثمرات، ينبغي أن نعلم إخواني الأكارم أن من توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان المؤمن أن يسدده الله عز وجل في جوارحه، أن يسدده الله عز وجل في بصره، فلا ينظر إلا إلى ما يرضي الله عز وجل ويجتنب ما يغضب الله عز وجل. يسدده الله عز وجل في سمعه، فلا يسمع ما يغضب الله ويسمع ما يرضي الله عز وجل. يسدده الله عز وجل في لسانه، فلا يتكلم بكلمة إلا وهي في مرضاة الله عز وجل. يسدده الله في يده، فلا يبطش بالباطل بل يجعلها في طاعة الله. يسدده الله في رجله، فهذا من أعظم التوفيق. بعد التوفيق، بعد أن تجعل قلبك لله عز وجل، تسدد في هذه الجوارح. ثم إخواني، أيضا هذه الثمرات، حينما نذكر هذه الثمرات ينبغي أن يتأملها المرء وأن يحتسبها، فهذه الثمرات تعين الإنسان على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وتعينه على الاستمرار على العبادة. النفس أحيانا تكسل وتفتر، لكن كلما تتفكر في هذه الثمرات، ثمرات العبادات، تتشجع أكثر حتى تستمر على هذه الطاعات العظيمة. فمن الثمرات التي جعلت للمشي إلى المساجد رفع الدرجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا توضأ فأحسن الوضوء لم يعمده إلا الصلاة فهو في صلاة، وكان له بكل خطوة درجة، يرتفع عند الله سبحانه وتعالى درجة. وهنا موضوع أتمنى أن تكونوا معي فيه، مسألة رفع الدرجات. ما المقصود بالدرجات؟ لابد الإنسان المؤمن يتصور الدرجات في الجنة. الله سبحانه وتعالى خلق الجنة درجات، وخلق النار دركات. فهذه الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعلاها الفردوس الأعلى. فتصور هناك 100 درجة، ثم هذه الدرجات بين الدرجة والدرجة مسافات شاسعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الدرجتين في الجنة مسيرة 500 عام. 500 سنة تمشي، هذه مسيرة ما بين الدرجتين. هذه الدرجات العامة 100 درجة، وهذه الدرجات في كل درجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبين الدرجتين 100 درجة. يعني هناك في الجنة 100 درجة، وفي كل درجة 100 درجة. ففي هذه الدرجات يترقى المؤمن، هناك درجات أنت تترقى في الصلاة، تترقى في القرآن، تترقى في العبادات المختلفة التي جاء فيها الموعود. فالإنسان ينبغي أن يحرص أن يبلغ الدرجات العلى. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وصف مشوق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب الدرجات العلى في الجنة ليتراءون أهل الغرف من أسفلهم، يكون بينهم كما بين الرجل وبين الكوكب الدري العابر في السماء. تصور إنسان في الأرض وينظر إلى كوكب بعيد في السماء. هذا مثل الأناء، يعني الناس في الجنة في الدرجات. تجد إنسان في الدرجات الدنيا في الجنة، وإنسان في درجات عالية بينه وبين الآخر كما بين السماء والأرض. مثل ما تشوف اليوم الكواكب في السماء، كذلك الناس في درجات الجنة. فيجتهد الإنسان أن يفعل العبادات التي يرتقي فيها في هذه الدرجات. أيضا من الثمرات، الثمرة الثانية، وهي أن كل خطوة تخطوها صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبكل خطوة تخطوها إلى المسجد صدقة. الصدقة ليست فقط بالمال، هناك أعمال كثيرة وعبادات يفعلها الإنسان هي من أبواب الصدقات، بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فمشيك وخطواتك إلى بيوت الله عز وجل هذا باب من أبواب الصدقات. أيضا من الثمرات، وهذه ثمرة عظيمة، وهي أنه يكتب لك بكل خطوة حسنة ويمحى لك بكل خطوة سيئة. انظر جانب الاحتساب. أنت لما تمشي، كثير من الناس اليوم يخرج من بيته ويتوضى ويمشي إلى المسجد ما يحتسب هذا الجانب، ما يتفكر أن هذه الخطوات رفع في الدرجات وتكفير في السيئات. أنت إذا تفكرت هذا التفكير يجعلك تخلص لله عز وجل، تتشجع في هذه الطاعة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا توضأ فأحسن الوضوء لم يعمده إلا الصلاة كتب له بخطوتيه خطوة حسنة وخطوة تمحو عنه سيئة. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو الله به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: اكثار الخطى إلى الجماعات، المشي إلى بيوت الله عز وجل. وهنا المشي في إلى بيوت الله عز وجل في نقطتين، يعني من النقاط المهمة. النقطة الأولى أن كلما يكون منزلك أبعد من المسجد يكون أجرك أعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبعدكم دارا أعظمكم أجرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى عن المسجد. الأنصار أرادوا أن ينتقلوا وكانت بيوتهم بعيدة إلى قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آيات: ونكتب ما قدموا وآثارهم في الحديث، فثبتوا مكانهم. ما انتقلوا، يحتسبون ماذا؟ هذه الأجور التي يكتبها الله عز وجل. وبنو سلمة كما في الحديث لما خلت بعض الأماكن بجانب المسجد أرادوا أن ينتقلوا إلى هذه الأماكن الفاضية التي هي قريبة من المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى جوار المسجد. قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم وتكتب لكم هذه الخطوات وهذه الأجور التي يحصل عليها الإنسان. ثم النقطة الثانية، وهذا من فضل الله عز وجل، أن الحسنات التي تكتب لك تكتب في ذهابك وفي رجوعك. تأمل هذا الفضل العظيم، ليس فقط في الذهاب إلى المسجد، حتى في رجوعك من المسجد إلى البيت
تكتب لك هذه الخطأ هذه الحسنات ورفع السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج إلى المسجد كتب له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه بكل خطوة سيئة ذاهبا وراجعا. أبي بن كعب رضي الله عنه يخبرنا بقصة أحد الأنصار، يقول: كان رجل من الأنصار أبعد الناس بيتا عن المسجد، كان بيته بعيد جدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل هذا الحرص العظيم، يقول: ولم تخطئه صلاة، يعني لا يكاد يتخلف عن الصلاة رغم بعد البيت، لكن ما يفوت صلاة، يحضر كل الصلوات. فقال له بعض الناس: ألا تشتري حمارا حتى تركبه في الظلماء وتمشي به في الرمضاء؟ يعني ليش ما تركب أنت هذه المسافة الطويلة؟ لو خذيت لك حمار تركبه في ظلام الليل، في هوام، في حيوانات، في عقارب، في حيات، وفي الرمضاء يعني في الحر، تمشي في الحر هذه المسافة الطويلة، لو ركبت. فقال: ما أسر أن يكون داري بجانب المسجد. يقول: أنا ما أتمنى أن بيتي يكون جنب المسجد، بالعكس أريد أن يكون بيتي ماذا؟ بعيد عن المسجد. ثم قال: فإني أحتسب، انظر، فإني أحتسب ممشاي ورجوعي. يقول: أنا أحتسب المشي إلى المسجد ورجوعي أن يكتب لي هذه الحسنات. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لقد جمع الله لك ذلك، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا الأجر، أجر الذهاب إلى المسجد وأجر الرجوع. وهنا نقطة ذكرها العلماء، وهي أن فضل الماشي أفضل من الراكب، كلاهما له أجر، لكن فضل الماشي أكبر. والدليل هذا الحديث: امتنع عن الركوب محتسبا هذه الخطى وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الدليل الثاني في حديث الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومشى ولم يركب، ومشى ولم يركب. فأجر الماشي أعظم من أجر الراكب. وبعض أهل العلم كالشيخ بن باز رحمه الله يرى المساواة بين أجر الراكب والماشي، لكن دلالات الأحاديث واضحة في تفاوت أجر الماشي وأجر الراكب. أيضا من الثمرات، الثمرة الرابعة، أن الماشي إلى بيوت الله عز وجل في ضيافة الرحمن، وتعد له الضيافة عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله نزلا كلما غدا أو راح. صور الله يعد لك الضيافة اللي تنتظرك يوم القيامة. اليوم لو قيل لك أن أحد الأعيان ولحاكم من الحكام عمل لك وليمة، عاد أنت يدور في خلدك كيف ستكون هذه الوليمة وما أعد في هذه الوليمة؟ فتأمل حينما تكون هذه الوليمة من الله سبحانه وتعالى، هذه الضيافة من الله عز وجل، ما شأنها، ما عظمتها حينما تكون من الله عز وجل. أيضا من الثمرات، الثمرة الخامسة، الضمان النبوي، الضمانات النبوية كثيرة جدا، منها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة، ورجل مشى إلى المسجد فهو ضامن على الله. الذي يمشي إلى المساجد فهو ضامن على الله، محفوظ من الله سبحانه وتعالى، يكتب أجره في هذه الدنيا وفي الآخرة. ثم أيضا من الثمرات إذا كان الإنسان خرج إلى جماعة ومتوضئ وكل هذه الأمور فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة جماعة فأجره كأجر الحاج المحرم، كأجر الحاج المحرم إن اشتركت هذه الأمور. لم يخرج إلا لجماعة وخرج متوضئ ومشى إلى بيوت الله عز وجل، فله هذا الأجر العظيم. وأيضا من الثمرات ما هو خاص بالمشي في أوقات الظلام، صلاة الفجر، صلاة العشاء، في وقت الظلام حينما يخرج الإنسان يكون الأجر أعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مشى في ظلمة الليل لقي الله بنور يوم القيامة. وفي الحديث الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليضيء للذين يتخللون في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. هذه الأنوار تحتاجها يوم القيامة، لأنك تمشي على الصراط على قدر نورك. صراط ضيق أحد من السيف، أدق من الشعر، ما الذي يضيء لك هذا الطريق؟ الإيمان، العمل الصالح، هذه الأعمال، هذه الأنوار التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إليها في هذه اللحظات، لنستحضر أيها الأحبة هذه الثمرات العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون لنا حافزا على هذا العمل وغيره من الأعمال الصالحة. أسأل الله يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم من الفائزين ومن المتقين، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.